ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على العبيد الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. إخوتي الكرام، أعتذر على كثير، أخذنا باب الأجرة صح عن على تعليم القرآن. طيب، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري عليه السلام كاتب فيه حسن الحديث، لكن اعتمده البخاري، وهذا مهم جدا. محمد بن صباح مقرونا به أيضا في هذا الباب. قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو من أساطين المحدثين. قال فيه الإمام الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام رضي الله عنكم جميعا. قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن، نعم، من خيار التابعين. قال عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وهذا أصل في الصحيحين. وسندي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل، هو ضراب الفحل يعني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. الحق أنه ثمن السنور هنا الهرة، والهرة الخلاف فيها عريض بين الجمهور، وبينما قال بتحريم ثمنها. طبعا مهر البغي هو الأجرة التي يدفعها، نعم، تدفع المرأة البغي مقابل الزنا. حلوان الكاهن ما يعطاه على كهانته، ما عسب الفحل ماء الفحل، فارسا كان أو بعيرا أو تيسا، المهم أنه ضراب الفحل في الماء. الحديث هذه كلها تبين أن هذه الأصناف التي ذكرت كلها أموالها حرام، أجرتها حرام، أثمانها حرام، وفيها ما دام يتكلم في التجارات يعني كأنه قال هذه المكاسب مكاسب محرمة. ذكر ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل وثمن السنور الأربعة المتتالية كلها متفق عليها، أو ثلاثة متفق عليها وواحدة مختلف فيها، وهي ثمن السنور. أقصد على قول الجمهور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا ثمن الكلب لا يجوز بيع الكلب ولا التجارة فيه ولا شراؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فبيعه باطل وثمنه حرام، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والحنابلة. الشافعية قالوا لا يحل ثمن الكلب بحال، ولا يحل أن يتخذه صاحبه يعني بيعا وشراء وتجارة، إلا ولا اقتني أيضا إلا كلب حرث أو كلب صيد أو كلب ماشية. وكلب الحرث وكلب الماشية يهدى ولا يجوز البيع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. الله أكبر، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، هذا جيد جدا يا أستاذة، نفع الله بك الأمة الإسلامية. وإذا أتلفه المرء لا يغرمه، وإذا أتلفه المرء لا يضمنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرم ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. وهل يجوز بعد ذلك أن تغرمه حيا أو ميتا؟ هذا ما يجوز بحال من الأحوال، وبيع الكلب باطل والعقد باطل وثمنه حرام، ولا قيمة على من يتلفه سواء كان منتفعا به أو غير منتفع به. وهذا ما قاله أيضا الإمام أحمد، وقال بأن بيع الكلاب باطل وإن كان معلما، ومن قتله وإن كان معلما من قتله فقد أساء، لكنه لا يغرمه، لا ثمن له، لا ثمن له. أما مالك فنقل عنه أنه قال أكره ثمن الكلب الضاري أي المعلم غير الضاري، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. لكن الحق أن المالكية يرون بأن من قتل كلب صيد أو حرث أو ماشية فيغرمه، وهم يقولون أيضا بجواز بيع الكلب، ويحتجون على ذلك برواية في النسائي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب حر كلا كلب صيد. وهذا استثناء، يعني هذه زيادة منكرة، رواها النسائي وأنكرها، قال هذه زيادة منكرة. وأما الحنفية فقد أجازوا ببيع الكلاب وأكل ثمنها، أما المالكية فأكثروا في بيان الجواز، حتى أن بعضهم قال أبيعه وأكل بثمنه، وبعضهم قال أبيعه وأحج به، وهذا كله باطل مصادم لنص حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحنفية فوجهتهم الاقتناء أولا، لأنه قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد وكلب حرس، وقالوا أيضا بأن النهي في ذلك عن ذلك ليست النجاسة، لأنه عندهم يرون أن النجاسة مقيمة، وأن النجاسة أيضا يجوز بيعها، يجوز الانتفاع بها، قالوا بذلك. هذا قول الحنفية، وكل هذا باطل لأنه مصادم للأحاديث الصريحة. ووجهة نظر الحنفية أيضا ما قاله الطحاوي ينافع عن مذهبه، فلما ثبت الإباحة بعد النهي وأباح الله جل في علا في كتابه ما أباح بقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين، اعتبرنا حكما انتفع به هل يجوز بيعه وحل ثمنه أم لا، فرأينا الحمار الأهلي قد نهى عن أكله أو بيح كسبه، لأن الحمار الأهلي ما يباع ليؤكل. في هذا الباب القياس قياس مع الفارق، وأبيح الكسب والانتفاع به، فكان بيعه إذ كان هذا حكمه حلالا وثمنه حلال، لأن الحمار ليس نجسا، لحمه هو اللي نجس، ولأن الحمار ليس نجسا، أما الكلب فهو نجس، فكان القياس هنا قياس مع الفارق، هم قالوا والقياس على الحمار، ولأن الحمار الأهلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بجواز بيعه مع أنه لا يجوز أكله، قلنا نعم، ولأن رحمه نجس ميتا لكنه حيا ليس نجسا، وإلا فقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار، وعرق الحمار أكيد جاء في ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسله، فالفارق بين الحمار الأهلي وبين الكلب، الحمار الأهلي ليس نجسا. وكان يجيء في النظر أيضا أن يكون كذلك الكلاب لما أبيح الانتفاع بها بما بها حل بيعها وأكل ثمنها، ويكون مروما في حرمة ثمنها كان وقت حرمة الانتفاع بها، ويعني يقول بالنسخ، وهذا كلام باطل. لكن الحنفية لهم وجهة قوية، ما دام يعني قد حل الانتفاع بأثمانها فقد حل، ما دام قد حل الانتفاع بها فقد حل الانتفاع بثمنها، وهذا كله باطل لأنه مصادم لقول النبي من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. فصحيح الراجح في ذلك هو أن كمهر أن ثمن الكلب حرام وأنه لا يجوز بيعه. طيب الثاني الذي تكلمت عن الآيات مهر البغي، ومهر البغي هذا باتفاق من المكاسب المحرمة أن تأخذ على زناها مالا، فهو كذب خبيث باتفاق، لأن ليس فيه ثمة خلاف. لذلك ابن القيم يقول ما تأخذه الزناة في مقابل الزنا بها فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خبيث، وهو خبيث على أي وجه سواء كانت حرة ماما. ولذلك بر نقل الإجماع، قال لا خلاف بين علماء المسلمين فإن مال البغي حرام. وقال أيضا البغوي عن الأزهري قال يحتمل أن يكون نهى عن كسب المرأة المغنية يقال غناء رميز أو الإماء الشفتين وعينين والزواني، أفعلنا ذلك حقا مع الغناء حرام أيضا. إذا نقل البغوي عن الأزهري أنه قال يحتمل النهي أيضا عن كسب المغنيات، وصحيح أنه نهي عن كسب المغنيات هو أخذها من ناحية أنهن يفعلن بالشفات والعينين على 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 مسائل الزنا ما يفعلنه الزواني، فيقول أيضا ما الحرام بالمشابهة، الحق المال حرام بالغناء إذا الموسيقى حرام. ولذلك قال النووي وأيضا أجمع على تحريم أجرة المغنية للغناء، وأجمع على تحريم أجرة المغنية للغناء. أما الثالث فهو حلوان الكاهن أما حلوان الكاهن هو ما يأخذه الكاهن على كهانته على كهانته عندما يقوم ويخبر بالغيوب على ما يقوله مسترق السمع ويكذب معها الكذبات الكثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم يقول له كلمة ويكذب معها 100 كذبة. فحلوان الكاهن باطل لا يجوز الرجوع عليه بحال من الأحوال، وهذا أيضا إجماع قد نقله كثير من العلماء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عنده مولى غلام يأتيه بخراجه كل يوم، وكان أبو بكر حريصا ورعا، كان في كل مرة يسأله من أين أتيت بهذا المال، من أين أتيت بهذا المال. في ذات مرة نسي أبو بكر أن يسأله وأخذ خراجه وأكله، فقال له العجيب أنك لم تسألني اليوم من أين أتيت بذلك؟ قال نعم من أين أتيت بهذا؟ قال هذه حلوان كهانة كنت تكهنتها قبل الجاهلية. فقال أبو بكر هكذا بإصبعه على حلقي حتى تقيأ. طبعا هذا ليس ملزما وليس واجبا، لكن سبحان الله يعني المسألة فيها ما فيها، يعني ورع أبو بكر فقط هو الذي، والورع غير ملزم فعل ذلك لأنه كان يجهل. وقال ابن دق العيد الكهانة بطلانها واخذ عوض بها أمر مجمع عليه، وألحق بها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب. النبي صلى الله عليه يقول من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. آخر شيء هو عسب الفحل وثمن السنور، صحيح؟ عسب الفحل أيضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المكاسب المنهي عنها أجرة، وهو ضراب الفحل إنزاء الفحل، وهذا له علة يعني لأنه فيه الغرر، فيه الغرر لأن ماء الفحل غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه كما قال الشوكاني. أما الخطابي قال فيه غرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وجميل أهل العلم على حرمته، ولكن قال مالك لا بأس إذا استأجروه يترونه مدة يعني لنزو لينزو مدة ما يبطل ذلك الاشتراط وينزوه حتى تلعق الرمكة مثلا اللي هي الجهالة، وهذا أمر عجيب جدا. ما أدري مالك كيف يخالف الحديثين في مسألة الكلب ومسألة عسب الفحل، وهذا كله فاسد لأن السنة جاءت تمنع عن ضراب الفحل. سمع أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أن يأخذ كريمة يعني إكراما يكرمه دون اشتراط، نعم يجوز، فهذا فيه قبح وفيه ترك مروءة، فلا يجوز بحال من الأحوال أخذ الأجر على ضراب الفحل، لكن كما قلت يعطيه الفحل الآن الهرر سامحوني أنا أتعايش هذا الباب، إنه كثير من يعني من يملك الهر وهي يعني تريد الزواج، ومن يملك الذكر فيرسله أسبوعا أسبوعين لهم في هذا في هذا الباب، لا يجوز له أن يأخذ أجرة، ولا يجوز له حتى ولا يكرم بذلك، فالمسألة لا تجوز. فلذلك نقول أنه النهي هنا للتحريم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا للتحريم، ولأن فيه أيضا ترك مروءة على أي شيء يأخذ، والمسألة فيها تغرير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عموما على الغرر. أما تحريم السنور فقد دل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، ويفتي بموجب ذلك جابر ويقول حرام ثمنها، يعني كسبها حرام. والحق أنه قال الجمهور بجواز بيعها. لما الجمهور فرقوا بين الكلب والهر تفريقا بديعا؟ قالوا الكلب يحرم لأنه نجس ونجس المسلم، وقال طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يصله سبعا. أما الهرة قال فيها المسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وقال إنها ليست بنجس، ليست بنجس، صار ذلك منسوخا في البيع، ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ومتاعة ظهر السنة أولى، فالسنور أيضا حرام، بيع القطط أيضا حرام. نحن ما اشترينا، ونحن نهدي كل القطط اللي عندنا عشان تعلمون، ولا اشترينا ولا بيعنا ولله الحمد والمنة، لأن البيع والشراء حرام والأجرة فيها حرام على الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة: الأصل في النهي بتحريم، يبقى إذن أي أحد يريد يخرج من التحريم لابد أن يأتي بدليل. كل غرر حرام، كل غرر حرام، وضرب الفحل من الغرر. إقامة ظاهر النص أولى من البحث عن العلل، لأنهم يقولون طب لو علنا رئاسة الهرة طاهرة فلما تقولون بذلك؟
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم،
فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم.